بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في ديننا ومنحنا الفقه في دينك وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة: ويجعل نظره إلى موضع سجوده.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد شرع في بيان كيفية الصلاة، إذ أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمل وأفعال يجب أن تؤدى كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مما شرعه صلى الله عليه وسلم وأمر به، وهو الطريق الذي عرف به الصحابة رضوان الله عليهم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مضى معنا الحديث عن ابتداء الصلاة، وأن مفتتح الصلاة تكبيرة الإحرام، وإذا وقف أين يضع نظره؟ هل هو يقلب نظره ذات اليمين وذات الشمال، أم أنه ينظر تلقاء وجهه وأمام وجهه، أم ينظر إلى الأسفل عند قدميه، أم ينظر إلى موضع سجوده؟ السنة في هذا أن يجعل المصلي بصره إلى موضع سجوده، وذلك أن جعل البصر في موضع السجود مما يعين على الخشوع. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم في الصلاة، فلما نزل قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، جعلوا بصرهم في موضع سجودهم، خفضوا أبصارهم ليستجمع القلب في الصلاة الذكر والقول، وليكون ذلك أدعى إلى الخشوع الذي هو روح الصلاة ولبها. والذي يطلق بصره أحرى أن يذهب معه القلب فيهيم مع البصر ينظر يمينا وشمالا، لكنه إذا خفض بصره إلى الأرض وإلى موضع سجوده كان أحرى ذلك إلى استجماع القلب وحضور الخشوع في قلبه. ولذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر حال قيامه في صلاته إلى موضع سجوده. وهذا مما أثر عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
هذا الذكر يسمى دعاء الاستفتاح، يستفتح صلاته بهذا الذكر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يقوله بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في القراءة، قبل أن يقرأ فاتحة الكتاب يقول هذا الذكر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهذا الذكر مستحب وليس بواجب، فلو ترك إنسان نسيانا أو عمدا لا شيء عليه، فليس هذا الذكر من الواجبات فضلا عن الأركان، بل هو من المستحبات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات أخرى، فقد جاء هذا الذكر مرويا في السنن، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بقوله: اللهم باعد بين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح قيام الليل بالذكر الثابت، أنه يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وجاء أيضا في استفتاحات أخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة، ومن ذلك قيام الليل، بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث. وأي استفتاح استفتح به مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أجزأ، وإن التزم استفتاحا واحدا فحسن، وإن جاء بالاستفتاحات مرة ومرة فيأتي بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينوع في صلواته فهذا أيضا حسن، لأنه يأتي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن التزم استفتاحا واحدا فقد جاء بالسنة، وجاء بالمستحب في استفتاح المسلم صلاته بالذكر. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يقول: أعوذ.
هذا الذكر فيه تنزيه لله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك تقديس لله، أنزه الله. سبحانك اللهم يعني أنزهك يا الله، وتنزيه الله والثناء عليه عبادة، وليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، ولذلك مدح الله نفسه في كتابه، ومدحه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا الذكر استجمع ألفاظ الثناء والتقديس والتمجيد لله عز وجل. وتبارك اسمك، وهذا أيضا فيه تمجيد لله. وتعالى جدك يعني سلطانك، ارتفع وعلى سلطانك يا الله. ولا إله غيرك، لا أعبد إلها غيرك يا الله، فلا معبود بحق إلا الله. فهو على قلة ألفاظه، إلا أنه ذكر عظيم. وقد كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر، وكان يقوله عمر رضي الله عنه، حتى حفظ عنه هذا الذكر في استفتاحه للصلاة. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يستحب للمصلي قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الاستعاذة يستفتح بها عند قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرها، لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فيشرع للمسلم قبل قراءة القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة. إذا أراد أن يقرأ القرآن شرع له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
قال: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة تقال قبل الفاتحة، وذلك لأنه يبتدئ سورة من أولها، فيشرع له أن يبسمل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ بأم القرآن لما صلى أبو هريرة خلف رجل قال: هو أشبهكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة. وهذا أيضا من المستحبات، فدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، والبسملة أيضا على الصحيح، كلها من المستحبات. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجهر بشيء من ذلك،
ولا يجهر بشيء من ذلك، لا بدعاء الاستفتاح ولا بالاستعاذة ولا بالبسملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر في الصحيح من ذلك بشيء، كما قال أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو مذهب الجمهور، أنه لا يشرع الجهر بشيء من ذلك، لا بدعاء الاستفتاح ولا بالاستعاذة ولا بالبسملة. واختلف العلماء في الجهر بالبسملة، وذهب الجمهور إلى عدم الجهر بالبسملة، والقول الثاني أنه يشرع الجهر بالبسملة. ولذلك القول الوسط ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بأنه يستحب الجهر بالبسملة للتأليف، يعني لتأليف القوم إذا كانوا يرون استحباب الجهر بالبسملة استحب له أن يشرع بالبسملة، كما استحب أحمد رحمه الله ترك القنوت في الوتر تأليفا للمأمومين. فإذا جهر بالبسملة سيما عند من يرى مشروعية الجهر بالبسملة فإن ذلك حسن، وهذا أعدل الأقوال. فلو جهر بالبسملة فلا شيء عليه، وإن لم يجهر فقد ثبت في الحديث عند البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كما قال أنس رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثم يقرأ الفاتحة.
ثم يقرأ الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا القول في أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة عليه عامة أهل العلم، ولذلك لو ترك إنسان قراءة الفاتحة ناسيا لم تصح صلاته، فضلا لو تركها متعمدا بطلت صلاته. فالركن ما لا يقوم الشيء إلا به، ولا يقوم البناء إلا بأركانه، فإذا سقط ركن سقط البناء. فمن لم يأتي بفاتحة الكتاب بالفاتحة لم تصح صلاته، وذلك لأنها ركن. نعم.
قال رحمه الله: ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة.
فهي ركن في حق الإمام والمنفرد، إلا المأموم. المأموم الذي يصلي مع إمام في الصلاة فإن قراءة الإمام
له قراءة، له قراءة. وهذا محل خلاف عند أهل العلم، فبعض أهل العلم يقول تجب قراءة الفاتحة على كل مصلي، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، لما جاء لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والحديث في الصحيحين. فقالوا هذا يعم كل مصلي، فيجب أن يقرأ الفاتحة. أما الإمام والمنفرد فلا إشكال، ولكن وقع الخلاف في المأموم. فالقول الأول أن المأموم كالإمام وكالمنفرد يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، والقول الثاني قالوا لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. استدلوا بقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذا الذي يقرأ مع إمامه لم ينصت. وتوسط قوم فقالوا قراءة الفاتحة للمأموم في السرية واجبة ولا تجب عليه في الجهرية، لأنه في السرية لا يسمع قراءة الإمام أما في الجهرية فيسمع قراءة الإمام، وقراءة الإمام قراءة له. والراجح في هذه المسألة والله أعلم أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فلو اكتفى المأموم بقراءة الإمام صحت صلاته، إلا إن كان يستطيع أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام فحسن. وعلى هذا فقراءته للفاتحة في سكتات الإمام أو في الصلاة السرية مشروعة، أما إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية فإن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم.
قال رحمه الله ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه.
المؤلف رحمه الله جعل استحباب قراءة الفاتحة للمأموم في موضعين. المصنف رحمه الله جعل استحباب قراءة الفاتحة للمأموم في موضعين، استحبابا لا وجوبا. يقول ويستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة في موضعين، الموضع الأول في سكتات الإمام، فإذا سكت الإمام والإمام له سكتتان، سكتة قبل قراءة الفاتحة وسكتة بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع، فإذا كان يتمكن من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام استحب له عند المصنف وهو المذهب مذهب الحنابلة استحبابا. وهذا على خلاف من يوجب القراءة في سكتات الإمام، لأنه يرى أن قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلي، لكن عند جمهور أهل العلم أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وأنه إذا تمكن من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام استحب له ذلك. والموضع الثاني قال نعم
قال وما لا يجهر فيه،
أيضا الموضع الثاني الذي يستحب للمأموم أن يقرأ فيه الفاتحة فيما لا يجهر فيه الإمام، يعني في الصلاة السرية وفي الركعة الأخيرة من المغرب والركعتان الأخيرتان من العشاء، هذه مواضع لا يجهر فيها الإمام في ركعات الصلاة السرية الظهر والعصر وفي الركعة الأخيرة من المغرب والركعتين وفي الركعتين الأخيرتين من العشاء، فهذا الموضع الثاني الذي يستحب للمأموم أن يقرأ فيه فاتحة الكتاب ولو لم يقرأ لا شيء عليه عند جمهور أهل العلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال،
لكن لو قرأ الإمام سيما في الصلاة السرية فهو القول المتوجه، فنقول الراجح وأعدل الأقوال أنه لا تجب قراءة الفاتحة للمأموم مع إمامه فيما يسمعه من الإمام. نعم.
قال المصنف رحمه الله ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل.
يقول المصنف في بيان ماذا يقرأ بعد الفاتحة، قلنا إن قراءة الفاتحة ركن، وما بعد ذلك في قول المصنف ثم يقرأ بسورة بعد ذلك هذه من المستحبات والسنن، ليست ركنا ولا واجبا. يقرأ الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا تشرع له قراءة حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية. فقال بما يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد في الصلوات، قال بعد قراءة الفاتحة في صلاة الفجر يستحب له ماذا أن يقرأ؟ يقرأ بطوال المفصل. المفصل عند أهل العلم يبتدئ بسورة قاف وينتهي بسورة الناس، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: طوال ومتوسط وقصار. طوال المفصل من سورة قاف إلى النبأ، ومن النبأ إلى الضحى أواسط المفصل، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. نعم.
قال رحمه الله ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من أوساطه.
يستحب للمصلي عند قراءة ما يتيسر أن يقرأ بطوال المفصل من قاف إلى النبأ، يختار سورة كسورة قاف أو الطور وغيرها في صلاة الفجر. وفي صلاة المغرب يستحب القراءة من قصار المفصل من الضحى والشرح والتين إلى الناس، يقرأ بسورة من قصار المفصل. وفي سائر الصلوات الظهر والعصر والعشاء من أواسط المفصل ما بين النبأ إلى الضحى، على أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أنه قرأ بغير ذلك، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالزلزلة في صلاة الفجر، وقرأ في المغرب بالمرسلات وبالأعراف وبالطور، هذا أحيانا إذا فعله الإمام أو المنفرد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا، يقرأ بسورة الطور في المغرب أو بالمرسلات أو بالأعراف، لكن ما عليه أكثر أحواله عليه الصلاة والسلام على هذا الترتيب، في الفجر بطوال المفصل والمغرب بقصاره وسائر الصلوات بأواسط المفصل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك.
القراءة لما تيسر من القرآن بعد الفاتحة سنة، وهي على حالين: حال جهر وحال إسرار. حال الجهر بركعتي الصبح صلاة الفجر يسن الجهر بالقراءة فيهما، وبالأولين من المغرب والعشاء، وسائر الركعات سوى ذلك حالها الإسرار، يسر بها ولا يجهر. وإن جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الإجهار الجهر لا شيء عليه، لأن الحالين على وجه الاستحباب في الجهر والإسرار. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه.
قال المصنف: ثم يكبر ويركع، بعد الفراغ من قراءة السورة بعد الفاتحة يشرع له أن يسكت سكتة لطيفة خفيفة قبل الركوع، ثم يكبر، يقول الله أكبر، يعني في حال انحنائه للركوع، ثم يركع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ويكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. نعم.
قال: ويرفع يديه كرفعه الأول.
هذا الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين، الموضع الذي مضى معنا آنفا حال تكبيرة الإحرام يشرع للمصلي أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني من مواضع رفع اليدين عند الركوع، إذا أراد أن يركع قال الله أكبر فيرفع يديه، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع يرفع يديه، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول. هذه مواضع أربعة يشرع للمسلم أن يرفع يديه فيها. نعم.
قال رحمه الله: ثم يضع يديه.
هل يرفع يديه حذو المنكبين أو حذو الأذنين؟ كلاهما مشروع. إن رفع يديه حال حذو المنكبين فهو مشروع، وإن رفع يديه حذو أذنيه فهو مشروع. نعم.
قال رحمه الله: ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه.
كيف يقبض الراكع حال الركوع يده؟ أين يضعها؟ قال: يضع يديه على ركبتيه. هذه هي السنة. أولا في الكيفية، أولا أن يضع كفيه يديه على ركبتيه ويعتمد على ذلك كما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال المصنف: نعم.
قال: ويفرج أصابعه.
ثم أيضا لا يضع يديه مضمومة الأصابع، بل يشرع أن يفرج أصابعه، لأن ذلك هو الذي ثبت عن الصحابة في روايتهم لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي مسعود البدري وغيره، في أنه كان يفرج بين أصابع صلى الله عليه وسلم إذا وضع يديه على ركبتيه. هذه أيضا الحال، أو هذا الأمر الثاني. إذن هناك أمور عند الركوع: أين يضع يديه؟ يضعها على ركبتيه، ثم أيضا يقبض بهما ركبتيه مفرجا أصابعه. نعم.
قال: ويمد ظهره.
ويمد ظهره يعني يجعل ظهره حال الركوع مستويا، لما جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر، لأنه مستوي مستوي. وكيف يكون هذا الاستواء؟ قال: نعم.
قال: ويجعل رأسه حياله،
يعني محاذيا لظهره، يجعل الرأس محاذيا لظهره، لا مرتفعا عنه ولا منخفضا عنه، فإنه صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لا يرفعه ولا يخفضه، وإنما يجعل رأسه مساوي لظهره. فهذه هي الكيفية التي يكون فيها المسلم حال الركوع. إذا ركع، ركع مستويا ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره، في مستوى ظهره، لا يرفع رأسه عن ظهره ولا يخفض رأسه عن ظهره، وإنما يجعله محاذيا لظهره مع قبض الركبتين باليدين مفرجة الأصابع. هذه هي السنة، هذه هي السنة. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا.
وذكر الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم، وهذا هو الواجب، الواجب مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، وإن زاد فهو على خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده.
ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا، يعني حال الرفع: سمع الله لمن حمده. بعض الناس لا يقول الذكر إلا إذا استوى قائما، والصحيح أنه يبدأ بالقول منذ أن يبدأ بالرفع، كما يقوله حين يبدأ بالخفض: الذكر موضع الانتقال، الله أكبر ذكر للانتقال من حال إلى حال، وسمع الله لمن حمده هو ذكر الانتقال عند الرفع من الركوع إلى حال القيام، يقول سمع الله لمن حمده، هذا في حال الإمام أو المنفرد. أما المأموم فيقول ربنا لك الحمد. نعم.
قال ويرفع يديه كرفعه الأول.
كما بينا هذه الحال الثالثة من أحوال رفع اليدين في الصلاة، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع. ويرفع يديه كرفعه الأول، إذا رفع من الركوع رفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه. نعم.
قال فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
يقول المصنف فإذا اعتدل قائما، إذن قول سمع الله لمن حمده في حال الرفع، وعند الاعتدال يكون ذكر آخر، لأن بعض الناس يتأخر في الذكر فلا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا اعتدل قائما، وقبل ذلك لا يقول الله أكبر إلا إذا استوى ظهره راكعا، أو لا يقول الله أكبر إلا إذا سجد وانخفض في الأرض ساجدا. وهذا الذكر التكبيرات وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ذكر الانتقال، لذلك قال المصنف فإذا اعتدل قائما قال، فلا يقولها قبل الاعتدال قائما لأنها ذكر القيام بعد الركوع ربنا لك الحمد، يقولها الإمام والمأموم والمنفرد، بعد قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد يقول كل مصلي ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لأن ذلك هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف تكون هيئة القيام؟ تكون كحاله قبل الركوع، يقبض يده اليسرى بيده اليمنى كما فعل قبل الركوع. نعم.
قال رحمه الله ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد.
المأموم يقول ربنا ولك الحمد، وورد أيضا ربنا لك الحمد، وورد اللهم ربنا لك الحمد، وورد اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. لأن الإمام جعل ليؤتم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إذا قال الإمام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أن يقول ربنا ولك الحمد. نعم.
قال رحمه الله ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه.
ثم يخر ساجدا بعد هذا الذكر ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يخر ساجدا مكبرا، يعني يقول الله أكبر ويخر ساجدا، ولا يرفع يديه، يعني لا يرفع يديه حال التكبير لأن هذا ليس من مواضع رفع اليدين. نعم.
قال ويكون أول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه.
إذا أراد أن يسجد أول ما يصل إلى الأرض ما هو؟ هل أول ما يصل الركبتان أم اليدان؟ قال المصنف يكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه، والأمر محل خلاف، ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصنع ذلك. إذا أراد السجود أول ما يصل إلى الأرض اليدان أو الركبتان، ها الركبتان ثم اليدان ثم الجبهة والأنف، هذه هي السنة. وإذا أراد أن يقوم العكس، أول ما يرتفع منه ماذا؟ اليدان ثم الركبتان. نعم.
قال رحمه الله: ويجافي عضديه عن جنبيه.
ويجافي عضديه عن جنبيه يعني حال السجود يشرع له ويستحب أن يباعد بين عضديه وجنبيه، لا يلصقهما. فإذا سجد فرج يديه عن إبطيه، فلا يلصق يديه بإبطيه، وإنما يفرج يديه عن إبطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه كما في الحديث المتفق عليه. نعم.
قال: وبطنه عن فخذيه.
ويجافي بطنه عن فخذيه، لأن هذا العمل قد أجمع عليه أهل العلم من جهة السنية والاستحباب، بأن لا يلصق الفخذين بالبطن، وإنما يجافي بطنه عن فخذيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود، وهذا من الاعتدال. نعم.
قال رحمه الله: ويجعل يديه حذو منكبيه.
هذا الذي ذكر المصنف يعني حال السجود، كيف يجعل يديه؟ أين تكون؟ هل هي حذو المنكبين أو حذو الأذنين؟ يقول المصنف: ويجعل يديه حذو منكبيه. وقد روي في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب أن يضع يديه بحذاء أذنيه، لأن الحديث عند مسلم من حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في سجوده، وهو الأقرب أن لا يجعلهما حذو المنكبين وإنما حذو الأذنين، ولو جعلهما حذو المنكبين جاز. نعم.
قال: ويكون على أطراف قدميه.
إذا سجد يكون على أطراف قدميه، يضع يده غير مفترش ولا قابض لليدين، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. أولا حال اليدين أنها حذو الأذنين، ثم أيضا لا يفترشهما افتراشا كافتراش السبع، وإنما يرفع الساعد عن الأرض ويضع الكفين مضمومة الأصابع، ثم أيضا يجعل قدميه منصوبة ويستقبل بأطراف أصابعه القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما في حديث عائشة أنها وضعت يديها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فوصفت ذلك. نعم.
قال: ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثة.
وهذا القول هو ذكر السجود، سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، الواجب حد الواجب مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وإن زاد فحسن. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه مكبرا.
ثم يرفع رأسه من السجود قائلا: الله أكبر. نعم.
ويجلس مفترشا.
ويجلس بين السجدتين مفترشا، يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، ويثني أصابع القدمين، أصابع اليمنى يثنيها اتجاه القبلة، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ثانيا أصابعه للقبلة. نعم.
قال: ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة.
نعم، هذه هي السنة لما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها. نعم.
ويقول: رب اغفر لي ثلاثة.
هذا ذكر الجلسة بين السجدتين، رب اغفر لي. اختلف أهل العلم هل يقولها ثلاثا أو يقتصر على مرتين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، ولم يثبت عنه التكرار أكثر من ذلك، فإن اقتصر على المرتين فحسن، وإن زاد كما ذهب إليه المصنف إلى ثلاث مرات فلا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله: ثم يسجد الثانية كالأولى.
ثم يسجد الثانية كالأولى، كحال الأولى في الصفة والكيفية والذكر. نعم.
ثم يرفع رأسه مكبرا.
ثم يرفع رأسه مكبرا، يرفع رأسه من السجود من السجدة الثانية قائلا الله أكبر. نعم.
وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى.
وينهض قائما، هنا يستحب بعض أهل العلم قبل أن ينهض قائما أن يجلس جلسة تسمى جلسة الاستراحة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس هذه الجلسة، فلو جلسها فعل فعلا مستحبا. قال: وينهض قائما فيصلي الثانية الركعة الثانية كالأولى. نعم.
قال: فإذا فرغ منها جلس للتشهد مفترشا.
فإذا فرغ من الركعتين جلس للتشهد الأول إذا كان في الثلاثية والرباعية مفترشا. نعم.
فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى.
الافتراش بينا أن يجلس أن يفترش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى مستقبلا بأصابعه القبلة، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، هذا حال الجلوس للتشهد الأول، يضع اليسرى على الفخذ اليسرى واليمنى. نعم.
قال: ويده اليمنى على فخذه اليمنى،
كحال اليسرى يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، لكن تختلف اليمنى. قال:
يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة.
اليمنى يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض أصابعه الخنصر والبنصر، وهي الصغرى والتي تليها، ثم يحلق بالإبهام، هذا هو الإبهام، مع الوسطى ويشير بالسبابة، يشير بالسبابة عند ورود التشهد. نعم. ويشير
قال
بالسبابة،
قال: ويشير بالسبابة ويقول: التحيات لله.
يشير بالسبابة في التشهد عند التلفظ بالشهادة وذكر اسم الله عز وجل، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فيدعو بها، وهذا مستحب. نعم.
قال ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد.
هذا الحديث الذي ذكره المصنف في بيان ذكر التشهد الأول، ويقولها أيضا في التشهد الثاني: التحيات لله صلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواه البخاري ومسلم، وهو حديث متواتر. هذا ذكر التشهد، يقول هذه الألفاظ ألفاظ التحيات. نعم.
قال ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
ثم يقول، هذا يكون في التشهد الأخير، أما التشهد الأول فلا يقول فيه الصلاة الإبراهيمية، وإنما يكفي إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقول، يعني في التشهد الأخير بعد إتيانه بالذكر المشروع في التشهد الأول، يقول: نعم.
قال ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وهذه الصلاة الإبراهيمية لثبوت ذلك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة كانوا يقولونها بعد الإتيان بالذكر الأول. نعم.
قال: ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
يستحب أن يتعوذ من أربع بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به كما في حديث مسلم. نعم.
قال: ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. هذه التسليمة ركن من أركان الصلاة كما سيأتي بيان الأركان. وعن يساره، يسلم بعد ذلك عن يساره، فهذه التسليمة أيضا مشروعة، وإن كان بعض أهل العلم يقول ليست واجبة، وإنما الركن التكبير التسليمة الأولى. وقد ثبت عن عدد من الصحابة مشروعية التسليمة الثانية. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت الصلاة أكثر
بل وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود.
نقف عند هذا استعراضي بعد الأسئلة، نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بكم ووفقكم للحق. هذه بعض الأسئلة التي وردت، نعرض ما تيسر منها. هذا سائل يقول: أثابكم الله، ما الصحيح في وضع اليدين على صدره بعد الرفع من الركوع؟
إذا رفع من الركوع استحب له أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى، وأن لا يرسلهما. هذا ما جاء في حديث وائل بن حجر وغيره، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع اليدين، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، هذه سنة، ولو لم يفعلها لا شيء عليه.
بسم الله، الحمد لله.
وموضع وضع اليدين بعد الرفع من الركوع هل يكون على الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة؟ الأمر في هذا واسع، ولا يعنف في هذه المسألة ويتخاصم في هذا الأمر، فالأمر فيه واسع، وهي من مستحبات الصلاة لا من أركانها ولا من واجباتها، في موضع وضع اليدين حال القيام عند قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، أو عند الرفع من الركوع. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: صفة الصلاة هل تختلف للرجال عن النساء؟
الصلاة صفتها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشرع لأمته عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء الشرع من الشارع الحكيم فهو يشمل الرجال والنساء، إلا ما جاء النص بتخصيص النساء به. وهذه الصفة التي ذكرت الرجال والنساء فيها سواء. بعض أهل العلم يذكر في مستحبات الصلاة كالمجافات أن المرأة كالمجافات بين الفخذ والبطن، بين الفخذين والبطن، وبين العضدين والإبط، بأن المرأة تكون في حال الستر، أن تكون تضم ذلك، لكن السنة تعم، إلا إذا كانت تصلي ويراها رجال أجانب فلا شك أن الستر مما جاءت به الشريعة، لكن إذا كانت تصلي وحدها أو ليس عندها رجال فما شرع للرجل يشرع للمرأة على حد سواء. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: إذا أدرك المصلي الركوع مع الإمام هل تسقط عليه قراءة الفاتحة؟
نعم، كما في حديث أبي بكر الذي ركع خلف الصف فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فأدرك الركوع معه وعدت له ركعة، وتسقط عنه قراءة الفاتحة وهي ركن. فإذا أدرك المأموم مع إمامه الركوع فقد أدرك الركعة، كما جاء بذلك الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين المستحب والسنة؟
سواء عند الافتراق يحمل أحدهما معنى الآخر، فالسنة بمعنى المستحب، وعند الاجتماع يفرق بعض أهل العلم فيقول المستحب هو قسيم الحكم الوضعي من جهة الحكم الشرعي التكليفي، من جهة أنه قسيم للأحكام الخمسة: الاستحباب والكراهية والوجوب والتحريم والإباحة، والسنة كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. لكن إذا قيل الأمر سنة في معرض بيان الركن والواجب فتكون بمعنى المستحب، وإذا جاءت مطلقة بمعنى السنة المقابلة للقرآن فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعاض بأحد المعنيين بالاستحباب عن السنية والسنية عن الاستحباب في معنى أنها دون الواجب وأعلى من الإباحة، فالفاعل لها مثاب والتارك لها لا يعاقب. نعم، نسأل الله عز وجل أن يجعل فيما سمعنا وقلنا النفع والفائدة، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يصلح ولاة أمرنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ويتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.